السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني كده عما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ البث على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع سلسلة السؤال القرآني والرحلة اللي بدأنا فيها من رمضان الماضي، وحاليا كل أسبوع بنقف مع سؤالات أو أسئلة سورة محددة من السور. وصلنا بفضل الله عز وجل لسورة صاد، سورة المقامات العالية. دايما بقول دايما قبل ما نتكلم عن الأسئلة اللي في سورة صاد، واحنا بنختار دايما سورة صاد فيها أسئلة كتير، لكن هنختار منها الأسئلة اللي رب العالمين وجهها لعباده أو لبعض عباده. سورة صاد سورة مقامات عالية، سورة بتمتلئ بألفاظ التشريف، سورة فيها كلام عن الهمم العالية. حتى أهل الباطل فيها يعني برضو من خصائصها إن هم أصحاب همة. هتلاقي فيها ألفاظ تبين قيمة العباد، نعم العبد أواب، إن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أولي الأيدي والأبصار، المصطفين الأخيار، كل من الأخيار. هتحس كده أجواء سورة صاد، أجواء همة عالية. حتى بقول لك أهل الباطل، شوف ربنا بيتكلم عنهم في السورة: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. تحس إن هو مش أي أهل باطل، مش أي مجرمين، لا، ده دول المنطلقين في الباطل، ده دول اللي بيتصبروا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وزي ما بقول لك مش أي باطل، ده طغيان. هتلاقي في السورة: هذا وإن للطاغين لشر مآب. شر مآب، شوف اللفظ، وطاغي، تحس فيه انطلاق وصبر ومثابرة وتواصي. ده حتى في حال أهل الباطل، فما بالك بقى بأهل الحق المذكورين في السورة، في السورة من الأنبياء ويعني الصالحين. بس يعني خلاصة القول، سورة صاد بتقول لك الناس ما قامت، وفيها الآية المحورية اللي عنونت اللقاء بجزء منها، والسؤال المحوري هو من أسئلة السورة: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. آية ببساطة بتقول لك مش زي بعض، مستحيل إن هم يكونوا زي بعض. الناس ما قامت، بس مش بالمفهوم بتاع الطبقيين اللي موجودين دلوقتي او اهل الماديه، لا، الناس مقامات في علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى. انت مقامك ايه عند ربنا؟ البعض بيزعم ان سيان، لا فارق، كل الناس زي بعض، المجرمين زي المسلمين والكفار زي المؤمنين والموضوع. والحقيقه السوره بتقولك لا، الفارق شاسع، والاجابه القرانيه محكمه في نفس الايه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لا يستوون. يعني لو ظاهر الامر ان هم كذلك، ان هم زي بعض كشكل كده من بره، لا، ده مش حقيقي عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول في سورة القلم، وشرحناها في دروس التفسير اللي بتبقى يوم الحد: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. في سورة العنكبوت: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات، سورة الجاثية، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. شوف الكلمة اللي بتتكرر بعد كل تساؤل استنكاري من هذه التساؤلات، واتكلمنا عنها قبل كده كتير، هذه النوعية من التساؤلات المنطقية العقلانية البسيطة الواضحة جدا، إن مش زي بعض، مش زي بعض. عشان كده دايما بيجي السؤال بعدها من ربنا: كيف تحكمون؟ أو ساء ما يحكمون. يعني نوع من أنواع التحقير لهذا الحكم السطحي الساذج الذي يساوي بين المختلفات ويجمع بين المتفرقات. والقاعدة دايما في القرآن: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب. اللي عنده عقل، اللي عنده لب، يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اتقوا الله ولا تساووا بينهم، لكل مقامه ولكل وزنه. لا يدرك هذا ولا يدرك هذه الفوارق الا الذي يعني صحت بصيرته وصح عقله، اولو الالباب اللي ربنا قال عليهم. لكن القاعده اللي بترسخها او من ضمن الصور اللي بترسخها سوره صاد ان الناس مقامات، دي الحقيقه، مش زي ما بعض الناس يقصدوا مقامات الحسب والنسب والجاه والمال والساحل الطيب والساحل الشرير والكلام اللي بيتقال ده، لا ده مش المقصود بالمقامات. المقام عند الله عز وجل، المقام عند الله، اما في الدنيا في الملأ الاعلى واما في الاخره بقى في الجنه، وهذا هو المهم. والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيرسخ المعنى ده كثيرا، يعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال بينما صبي يرضع من امه، فمر رجل راكب على دابه فارهه وشاره حسنه، راجل كده يعني فخم زي ما بيقول، راجل باين عليه العز وباين عليه الغنى، فقالت امه اللهم اجعل ابني مثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم حديث ابي هريره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابنها ترك الرضاع واقبل اليه ينظر اليه، فقال اللهم لا تجعلني مثله، مع ان شكله في المقامات شكله راجل مقامه عالي، ثم اقبل يرضع من جديد، فقال فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو هريره وهو يحكي ارتضاعه باصبعه السبابه في فمه، فجعل يعني يرضع ويعني يتناول رضاعه، فمروا بجاريه وهم يضربونها ويقول زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت امه، ام الرضيع ده، قالت امه اللهم لا تجعل ابني مثلها. هي الام هنا بتحكم بالظاهر، والله دي جاريه بتضرب وبيقال عليها زانيه وسارقه، والتاني راجل فخم وله دابه حسنه وشاره حسنه وشكله كده واضح انه، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، وقالت مع الجاريه اللهم لا تجعل ابني مثلها. ف يعني ايضا ترك الرضاع مره اخرى، وقالت ايه، وقال قال الغلام اللهم اجعلني مثلها، مش مثلها في المشهد ده، لكن مثلها في المقام اللي بنقول عليكم، اللي بنقول عليه مقام عند الله عز وجل. ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام فسر ذلك في آخر الحديث، فقال إن هذا الرجل الأولاني اللي الغلام نطق وقال لا تجعلني مثله، قال، وده بيخلوه من أو بيصنفوه من الذين نطقوا في المهد. الحديث ده يتلاقي كده إيه في بعض الأحاديث والآيات، زي مثلا سيدنا المسيح عليه السلام لما نطق في المهد إلى غير ذلك، الذين نطقوا في المهد، هذا منهم في الحديث الصحيح مسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر أن هذا الغلام حينما تكلم وقال اللهم لا تجعلني مثله، أن هذا الرجل كان جبارا، كان جبارا. وأما المرأة فهي يقال لها زنيتي ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم اجعلني مثلها. كل ده يعني بيبين لك قد ايه النبي كان بيرسخ قضية المقامات عند الله، مش بحكمك الظاهر. برضو حديث تاني، حديث أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يوما كيف ترى جعيلا، واحد اسمه جعيل، فقال أبو ذر مسكين كشكله من الناس، يعني زي الامثال كده، راجل مسكين، راجل بسيط ملوش قيمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ترى فلانا، فقال ابو ذر سيدا من السادات، راجل واضح انه من كبارات القوم يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجعيل خير من ملء الارض او الاف او نحو ذلك من فلان. قلت يا رسول الله ففلان هكذا وانت تصنع ما به ما تصنع؟ قال انه راس قومي، اللي هو يقصد اللي هو ايه الأقل في القيمة عند الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فسر له أنه هو بيحسن إليه لأنه رأس في قوم يتألفهم به، نوع من أنواع التألف أو إيه تأليف القلوب، أنتم عارفين المؤلفة قلوبهم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يحسن لحد يعني من منطلق إيه يعني ترغيبه في الدين وترغيبه في مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأحاديث كثيرة بقى كده بهذه الطريقة كان يعني يرسخ فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن الحكم ليس كما يظن الناس في الظاهر. وطبعا من أشهر الأحاديث في كده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يذن عند الله جناح بعوضة. شوف اللفظ اللي قاله النبي إيه، عند الله، ثم تلا قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة لا يزن هو على بعضه كده. شوف اللفظ الأولاني الرجل العظيم الثمين، الثمين دي دلالة على إيه، عظم بدنه، وكان العرب يعني يظنون أو يقولون أن هذا البدن العظيم يعني ده عز زي ما بيقولوا كده، في ناس بتهزر دلوقتي يقول لك الواحد على التخين ده عز ده، فهو كان إيه يعني بالقياس المادي وزنه تقيل. ومن قياس المعنوي رجل عظيم في قومه، فقال النبي فلا يزن عند الله جناح بعوضة. جناح بعوضة مش بعوضة، جناح بعوضة أهون وأرخص من جناح، لأن الدنيا أصلا على بعضها لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، هي لا تساوي عند الله أصلا جناح بعوضة. لكن للأسف أغلب الناس ما عندهمش هذا التفريق بين المقامات، يحكمون بمعيار الظاهر. وللأسف يعني المشركين والمجرمين يعرفون هذا ويداعبون دائما هذا المقياس، يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول لك لا، ليه ينزل القرآن على محمد ومحمد يتيم صلى الله عليه وسلم، ولكن ليه ما ينزلش من أحد سادات قريش أو غطفان أو ثقيف، حاجة من القرى الضخمة الناس العظماء اللي احنا عارفينهم دي؟ الحقيقة الموضوع مش كده خالص. حتى بني إسرائيل لما يقولوا، لما ربنا بعث لهم طالوت ملكا، قالوا إيه؟ أنى يكون له الملك علينا، أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. شوف المقياس إيه، المقياس في المقامات. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل، هو الذي يؤتي ملكه وفضله لمن يشاء. لكن الناس لما بتتعامل من منطلق الظاهر. حتى كثير من الصالحين ممكن ده يبقى قياسهم، والنبي كان بيصر انه يعلمهم. لما ضحك الصحابة حينما صعد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه على شجرة أراك يريد أن يأتي بعود للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت ريح فيعني كشفت ساقيه، فكان ساقي ابن مسعود ضعيفة جدا يعني دقيقة جدا. فضحك الناس، شافت الساق دي يعني عارف حاجة نحيلة قوي لدرجة مش معتادة، فضحكوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة ساقيه، لهما أثقل عند الله، أثقل عند الله من جبل أحد. هي ده المقام الحقيقي عند الله. شوف لما النبي قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أو لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك عند الله. هو ده المعيار الحقيقي، هو ده المقام الحقيقي اللي هنتكلم عنه برضه لما نيجي لهذا السؤال. لكن عموما أنا حبيت إن أنا أسترسل أول شوية عن السؤال ده، هو من ضمن أسئلة سورة صاد، لأنه مرتبط بموضوعها المقامات العظيمة عند الله عز وجل. نبدأ في أول سؤال من أسئلة السورة بقى زي عادتنا، وأول سؤال في الآية 9 قول الله عز وجل أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. هذا السؤال استنكاري جاء بعد كلام المشركين، كلام وشبهات لما الآية اللي قلتها من شوية وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وبدأوا بقى إيه يشككوا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. آخر ملة كانت عندنا سواء بقى النصرانية سواء آخر حاجة سمعوا فيها، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. بيقولوا على كلام النبي اختلاق، هو مختلق الكلام ده، أو أنزل عليه الذكر من بيننا. هم بيسألوا بقى، هم ده سؤالهم هم، أو أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني معقول محمد هذا صلى الله عليه وسلم اليتيم ليس من أغنياء قريش، ليس من القادة المعروفين في القوة، له مقام طبعا والصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة لهم مش من السادة، مش الوليد بن المغيرة مثلا، مش عتبة بن أبي ربيعة أو شيبة بن أبي ربيعة، مش أبو سفيان، مش من اللي هم القادة بتوع قريش. فقالوا إيه؟ أنزل عليه الذكر من بيننا؟ فقال الله مجيبا عليهم بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، بل لما يذوقوا عذاب. هنا ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر، وفيك بارك الله يا باشمهندس ربنا يحفظك، هنا ربنا بعد ما ذكر كلامهم ده أنكر عليهم، أنكر اعتراضهم على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، وساق هذا الإنكار بأسلوب بقى السؤال ده بيسموه سؤال توبيخ، والتوبيخ هنا توبيخ تهكمي. ربنا بيقول لهم، هم بيقولوا إيه؟ أنزل عليه الذكر من بيننا؟ هو انت اللي بتقسمها؟ هو انت اللي بتقسم فضل ربنا؟ هو ده عندك اصلا؟ هو بتاعك؟ عشان كده بيقول له ربنا بعدها السؤال بقى ايه، ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب. هل هم امتلكوا خزائن رحمه الله حتى يعطوا منها من يشاءون ويمنعوها عمن يشاءون؟ هيختار ده يبقى نبي وده مش نبي، القي عليه الذكر من بيننا، يعني واخد بالك من اللفظ؟ هو ازاي يعني ربنا يخلي محمد نبي واحنا موجودين؟ يعني ينفع؟ زي ما قالوها بني إسرائيل وقلت لكم من شوية أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هنا بني إسرائيل صرحوا به، إحنا أنت المفروض كنت لما بيقولوا اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، الآيات اللي قبلها بتاعت طالوت وجالوت، فهم كل واحد بيقول اجعل لنا ملكا، هو اللي عايز يبقى الملك، ونحن احق بالملك منه. هنا برضو بيقولوا القي عليه الذكر. انت عايز تقول ان النبوه تسيب عمرو بن هشام وتسيب عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وتسيب الوليد بن المغيره وتسيب كل دول وتنزل النبوه على محمد؟ فربنا يقول لهم ام عندهم خزائن رحمه ربك، هي خزائن رحمه ربنا عندكم انتوا اللي بتقسموها. الذي يملك الخزائن والذي يملك كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، العزيز الذي لا يغلبه غالب، الوهاب سبحانه وتعالى الكثير العطاء عباده. وعشان كده جيء يعني العلماء يقول لك جاء الله عز وجل بلفظ الوهاب، اسم الله الوهاب، لإشارة أن النبوة هبة، هبة من الله عز وجل لمن يختاره سبحانه وتعالى من عباده، والله أعلم حيث يجعل رسالته. عشان كده يجي برضو السؤال بعدها، السؤال اللي بعده مباشرة، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، أم لهم ملك السماوات والأرض. تحس أنها أسئلة تعجيزية. هما دلوقتي بيقولوا ألقي عليه، بيعترضوا على إرادة ربنا، بيعترضوا على أن ربنا جعل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيسألهم أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، يعني أنتوا دلوقتي ما عندكوش خزائن رحمة الله، طب عندكم ملك السماوات والأرض، عندكم ملك العوالم العلوية والسفلية، أنتوا مجرد خلق صغير من خلق الله العظيم الكبير. عشان كده بيقول لهم بعدها فليرتقوا في الأسباب، مزيد من التعجيز هنا مش بصيغة السؤال، ربنا بيقول لهم فليرتقوا في الأسباب. الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يتوصل به إلى غيره، زي الحبال وكده. واحد مثلا يقول لك الحبل بيتسمى سبب لأن واحد ممكن يتسلق على الحبل ويطلع عليه. فهو ربنا بيقول لهم إيه؟ فليرتقوا، مش أنتوا عندكم ملك السماوات والأرض، اطلعوا يلا السماوات. فليرتقوا في الأسباب، كل ما يتوصل به إلى غيره من حبل أو نحو يسمى سبب، فامدد بسبب، فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل إلى السماء. والتقدير يعني لو كان عندهم خزائن رحمة ربنا، معنى الكلام بقى معنى السؤالين، لو كان بقى إجابة السؤال ده آه عندهم خزائن الرحمة، لو لهم شيء من ملك السماوات والأرض يلا ورونا بقى، يطلعوا بقى إلى السماء العليا، اطلعوا استولوا عليها، دبروا أنتوا الأمر، نزلوا الوحي، اختاروا من تشاءوا من النبوة، خليكوا آلهة بقى فعلا. فهي نهاية في التعجيز، جملة وسؤالات قرآنية لتعجيز هؤلاء الذين يعترضون على قدر الله عز وجل بصورة واضحة جدا وبصورة بسيطة جدا، وهي ببساطة يلا انت فعلا عندك هذه القدرة، عندك هذه القوة، عندك التقسيمة، انت اللي بتقسم مين اللي يبقى نبي ومين اللي ما يبقاش نبي، يلا ورينا نفسك بقى. فليرتقوا في الأسباب. ندخل بقى على السؤال الثالث من أسئلة سورة صاد، هو قول الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا. هنا السؤال ده هو صيغة سؤال طبعا عشان كده بنقولها، ولكنه استفهام بيسموه استفهام للتشويق والتعجيب، إثارة العجب لما يقال بعده، يعني كأني بقى إيه، أنت ما تعرفش اللي حصل، أنت ما جالكش خبر الموضوع بتاع، أنت ما عرفتش اللي كان ده. نورك يا شيخ محمود ربنا يحفظك. انت ما عارف، عارف انت لما يجي النوع ده من الاسئله بيسموه اسئله تشويق، خلي بالك انا هقول لك حاجه مهمه بعدها. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب، هنا ده تعرف بعدها على طول هل اتاك نبأ. النبأ هو الخبر الذي له اهميه في النفوس، الخبر العظيم، الخبر اللي ممكن يبقى فيه نوع من انواع لفت الانتباه والغرابه. والخصم هنا اللي هم المتخاصمين، والقصة طبعا عن سيدنا داود، دخلوا على داود ففزع منهم. القصة باختصار ان سيدنا داود في المحراب، وهنقف وقفة دلوقتي مع تسوره والمحراب، المحراب لازم نتكلم عنه، والتسور يعني ايه تسوره المحراب. لكن سيدنا داود كعادته في عبادته وتسبيحه والجبال تؤول معه والطير، فسيدنا داود يجي له في اللحظة دي اثنين متخاصمين، واحد يقول له ان هذا اخي له 99 نعجة، عنده 99 نعجة خروف، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطب، قال لي أنا هاخد النعجة بتاعتك، هو عنده 99. فسيدنا داود لما سمع من اللي اشتكى، فقال له إيه؟ قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة. هنا سيدنا داود عمل إيه؟ حكم. في سياق الآيات ما جاش كلام الشخص الآخر، والنقطة دي مهمة برضه في حاجة، يعني دي 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 يعني حكم شرعي. في ناس بتشوف مسألة الاستحقاق أو العدل قائمة على الغنى والفقر، وده مش صحيح. هو ممكن يكون أخوه اللي هو جاي يشتكي، اللي بيشتكي هو الفقير، هو اللي عنده نعجة واحدة، والغني اللي عنده 99 خد منه النعجة دي، أو بيقول له أكفلنيها، طلب منه إنه ياخدها وعزني في الخطاب. عزاني يعني غلبني، فجاي يشتكي. فشكل الموضوع كده ايه، واحد عنده 99 نعجة وجاي يبص للنعجة اللي عند اخوه، اخوه جاي يشتكي اللي عنده نعجة واحدة جاي عايز ياخد كمان نعجتي يا سيدنا داود وهو عنده كتير. طيب السؤال بقى هنا، هل ده له علاقة بمعيار العدل؟ يعني لو النعجة دي كانت من حق اللي عنده 99، لو هي بتاعته او ملكه او هو له حق فيها في الارث، مثلا يكون الميراث مثلا بتاع ابوه متقسم، فيكون هو يعني حظه في الميراث ال 100 نعجة بقوا 100 والتاني له حاجة تانية، احنا عرفنا ايه اللي حصل، مش مفروض صاحب ال 99 نعجة يجي يقول انا والله لا انا دي بتاعتي فعلا او دي من حقي، او يقول مثلا لا انا ما خدتهاش، ينكر مثلا ويقول ادله انه ما خدهاش، ممكن كل ده. بس شكل الحاجه لما بيكون ظاهرها زي ما بقول لكم صوره صاد بتقول لك مقامات مختلفه، مش ما تحكمش بالظاهر على كل حاجه. فيبدو والله تعالى اعلم ان سيدنا داود حكم بما ظهر له، يعني شكل السؤال كده لا ده 99 ودي نعجه واحده ما ينفعش. فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. طيب فهنا بعدها سيدنا داود ظن داود أنما فتناه واستغفر ربه وخر راكعا وأناب. العلماء بقى لهم كلام كتير جدا في هذه، ويمكن فصلته واحنا بنشرح سورة صاد، نشرناها السنة دي في رمضان والسنة اللي قبل اللي فاتت، ممكن نحطها في التعليقات اللي هي تدبرات سورة صاد عموما، شرحناها بالتفصيل أقوال العلماء. لكن أشهر الأقوال إن هو سيدنا داود حس ان هو تسرع في الحكم وعشان كده استغفر وخر راكعا واناب، وبعضهم قالوا لانه سمع من طرف ولم يسمع من الاخر ثم حكم، هو قال لقد ظلمك ده حكم خلاص، هو كده حكم. فانت قلت الحكم بناء على ايه؟ بناء على ان ده اغنى من ده؟ لا ده مش المعيار. قال يعني ممكن الغني هو اللي يكون له الحق في النعجه؟ ممكن، مش كده تكون بتاعته فعلا؟ مش جايز يكون. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول ايه؟ لا يغيرن احدكم صدري على اصحابي، قد يكون احدكم الحن بحجته من اخيه. الحن يعني ايه؟ واحد مثلا بيعرف يتكلم، بيعرف ياكلك في الكلام، في عارفين المصطلح ده، يقول لك ده فلان ده بياكل اي حد في الكلام وهو ما يكونش حقه، بس بيعرف يتكلم لبلب كده في الكلام، بيعرف يقيم الحجه وبيعرف ياخد حقه كويس. واحد تاني مثلا هو يكون له الحق بس متلعثم، او ما بيعرفش يعبر كويس، او ما بيعرفش يرد، فيجي مثلا يتظلم عشان مش قادر يقول الحجه الكافيه زي التاني اللي ايه اللي هو زي البرابنط كده بيعرف يتكلم وبيعرف يجيب حقه بسهوله. فهنا دي يعني ايه القصه باختصار، وسيدنا داود استغفر ربه وخر راكعا واناب. النقطه بقى اللي عايزين نقولها، عايز اقف وقفتين. الاول حاجه واقفه مع سيدنا داود، كان قاضي وكان يملك قومه، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، كان يقضي بينهم، واضح ان هم جايين يستقضوا. وسيدنا داود كل ده في هذه المسؤوليات، ونبي وصانع، علمناه صنعة لبوس لكم، كان بيصنع، كان حداد بيصنع، ألن له الحديد، كل ده. ويجي اللحظة اللي هو بيتسأل فيها دي كان فين؟ في المحراب. المحراب هو مكان العبادة، مش زي ما احنا بنشوف دلوقتي او الناس بتتصور ان كلمه المحراب اللي هي الحته اللي في القبله اللي بتقف في المسجد يقول لك ده المحراب، ماشي ده مجازا او اصطلاحا ده بيتسمى المحراب دلوقتي برضه في المساجد. لكن المحراب عموما هو المكان، مكان العباده، مكان الذكر، ده المكان اللي كان سيدنا داود بيجلس فيه يعبد الله سبحانه وتعالى. فكل هذه المسؤوليات عند سيدنا داود من ملك ومن قضاء ومن علم ومن صناعة ومن مسؤولية، وكان مقاتل طبعا، وقاتل داود جالوت، كل ده لم يثنه عن العبادة، عن التواجد في المحراب. لازم دايما لما بحب أسمع آيات سيدنا داود واتكلم عنها لازم اتكلم عن النقطة دي، فكرة ان انت ما تتحججش ان انت ما عندكش عبادة كتير بانشغالك. اكيد سيدنا داود كان اكثر انشغالا، اكيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان اكثر انشغالا، ومع ذلك حاولوا دايما يخلوا فيه محراب. ودايما هتلاقي جو المحاريب والعباده ده، هي تدبرات سوره صاد موجوده في التعليقات لو حد عايز يتوسع فيها. جو المحاريب دايما موجود في قصص عباد وانبياء بني اسرائيل. سيدنا زكريا فخرج على قومه منين؟ من المحراب. قبلها فنادته الملائكه وهو قائم يصلي فين؟ في المحراب. السيده مريم كلما دخل عليها زكريا كان بيدخل عليها فين؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب، وجد عندها رزق. سيدنا داود معانا دلوقتي، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ جايين له برضه في المحراب. سيدنا سليمان الجن كانوا بيعملوا إيه؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. محاريب، دايما المحاريب أماكن العبادة. عشان كده دايما بتلاقي قصصهم تمتلئ بالكرامات والمعجزات. ليه؟ لأن دايما في مكان ولحظة ما بيتنازلش عنها الإنسان الصالح مهما كثرت مسؤولياته. لحظتك في المحراب، خلوتك مع الله عز وجل. يمكن عملت فصل كامل في كتاب خلوات وموجود على النت الرابط بتاعه، كان اسمه كنوز الخلوات، كنوز المحاريب. انت لازم يبقى لك، مش لازم محراب تبنيه يعني زي سيدنا داود او زي ويبقى له اسوار زي ما هنتكلم الوقفه الثانيه بتاعت الموضوع بتاع تصوره ده، لكن فكره ان انت يبقى لك خلوه، يبقى لك مكان بتخلو فيه مع الله عز وجل، بتناجي فيه ربنا، بتعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى، دي مهمه جدا. سيدنا داود مع كل منشغلاته ومسؤولياته له محراب. والنقطه الثانيه بقى ان المحراب ده له اسوار. هل طبيعه المحراب انه بيكون له اسوار؟ يعني جريج العابد في الحديث لما النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عن قصه جريج العابد والراجل اللي كان امه تناديه، يعني مش هقدر احكيها دلوقتي بالتفصيل، كنت اتكلمت عنها في دروس قبل كده كتير، بس هذا العابد كان له محراب من عباد بني اسرائيل، وبنو اسرائيل كسروا له المحراب، او كان له صومعه، كان في اللفظ بتاع الحديث صومعه، يتعبد في صومعه، نفس المعنى يعني الصومعه المحراب اماكن العباده. لكن سيدنا داود كان نموذج لتسوير المحاريب. يعني ايه تسوير؟ اسوار تصوروا من السور، يعني تسلقوا السور. عارف يعني ايه ان واحد يبقى حريص على طاعته وحريص على عبادته لدرجه انه يجعل اسوار؟ انك انت تبقى خلوتك مع الله عز وجل ولحظه عبادتك واورادك وطاعتك لله عز وجل لازم تكون في اللحظه دي، يعني لو جاز التعبير ان انا اقول تكون بخيل بيها، ما تبقاش من السهل كده، لا يا عم عادي، يعني هيجرى ايه النهارده لما ما اقومش الليل؟ هيجرى ايه النهارده لما ما اصليش؟ هيجرى ايه النهارده لما ما اذكرش الورد بتاعي؟ هيجرى ايه النهارده لو ما قريتش وردي من القران؟ لا، خلي في اسوار لعبادتك. اسوار يعني ايه؟ يعني قصدي ما اشوفش، ما حدش يشوفها، لا مش ده قصدي، بس انك ما تسمحش. ما هو السور ده بيتعمل ليه؟ حمايه، صح؟ انت دلوقتي مثلا حد عنده جنينه او مزرعه او حاجه، بيعمل لها سور عشان مش ناس داخله عمال على بطال. فانت عبادتك المفروض يكون ليها اسوار، تكون ليك حرص على لحظات الانس بالله، تشبث بحق قلبك. ده ادعى لاستجماع مكامن الخشوع، انك انت قضيه مش قضيه اسوار، قضيه رعايه، رعايه للطاعه، رعايه للعباده، انك انت لا، دي لحظه عبادتي، دي لحظه الورد بتاعي اللي هصلي فيه او هقرا فيه قران او هذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى. مش لازم بنفس الشكل بتاع المحاريب والصوامع والكلام ده، مش لازم الكلام اللي هو التكلف ده، لكن لازم تكون فيه لحظه خلوه، همسه مناجاه، جوهره كده تبقى حريص عليها، وجوهره العباده. اي من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم والصالحون لازم كنت تلاقي عنده ده. فده اللي وقفت مع السؤال الجميل، سؤال وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب، ونكتفي به بالقدر ده وندخل على السؤال اللي بعده، وهو الذي عنوانته لهذا اللقاء به، ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. هنا عايزين نقف مع السؤال ده، وقبل ما اتكلم عنه شوف المقابله بين امنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين. المفسد غير الفاسد. يعني هنا في الجزء الثاني من الايه او السؤال الثاني في نفس الايه، ام نجعل المتقين كالفجار. الفاجر ده خلاص هو فاجر بقى، هو فاجر في نفسه، فاجر في غيره، هو فاجر. لكن المفسد، المفسد لغيره غير الفاسد، ربنا قال ان الله لا يصلح عمل المفسدين. المفسد ده خطير جدا، لانه مش بيكتفي بفساده، هو ذنبه متعدي، عايز غيره كمان. انا اخش النار لوحدي؟ لا، تيجي معايا، لا تيجي، انت مش احسن مني. لكن لما يجي الشخص بقى وهو بيبص على حاجه زي دي، لازم ياخد باله بقى من نقطه مهمه جدا، الا وهي ايه؟ ان ربنا لما قال ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات، ما قالش ام نجعل المصلحين كالمفسدين. كأن ضمنيا الإيمان والعمل الصالح يحتوي على الإصلاح. أنت ممكن تبقى صالح في نفسك وده خير ومش حاجة بنقلل منها، لكن فين إصلاحك لغيرك؟ ولو كان غيرك ده أهل بيتك، أقرب الناس ليك، جيرانك، أصدقائك، زملائك في العمل، لازم يبقى فيه جهد إصلاح عشان يوازي جهد الإفساد. ما احنا قلنا إن سورة صاد اتكلمنا عن أصحاب الهمم العالية، فالسورة هنا اتكلمت عن الطاغين، واتكلمت انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، وهنا المفسدين والفجار، وهنا الطاغين لشر مآب. لازم يبقى أهل الصلاح عندهم في المقابل مع كل همة أهل الباطل دي جهد إصلاح. أنت فين إصلاحك في الأرض؟ كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة. للأسف الثقة الصالح بقى فيه كتير في عجز، ما ينفعش يبقى الفجار بيتعالوا وبيظهروا بفجورهم وبإفسادهم لغيرهم وانت قاعد كده مكسوف كده واخد جنب، وانا اصلا انا راجل صالح. لا لا، فين اصلاحك؟ فين النصيحة؟ فين بلغوا عني ولو آية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على قد ما تقدر. مش لازم يعني ترتقي منبر، ممكن ما تكونش متكلم قوي، ممكن ما تكونش بليغ قوي، لكن ممكن تقدر تنصح نصيحة لله، الدين النصيحة، ممكن تذكر حد بآية او بحديث. حاجة جميلة جدا في هذا السؤال. ونبدأ بالسؤال بقى اللي هو ايه، زي ما بقول لكم ده سؤال من اهم الأسئلة اللي بسميها أسئلة العقل، أسئلة منطقية جدا وواضحة جدا إجابتها حكمة الله عز وجل. خلي بالك الآية اللي قبلها ربنا بيقول إيه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ظن الذين كفروا إن ربنا خلق الكلام ده كله باطل، ما فيش قيمة. فزي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار، الظن السيء ده ان السماء والارض ما لهمش لازمه كده كلهم خلق باطل، بيقول لهم كما ان حكمته اقتضت في خلق السماء والارض ان يكون ذلك لغايه، فحكمته اقتضت استحاله المساواه بين الاخيار والفجار. عند الله لا، الاخيار مش زي الفجار. السؤال هنا قال لك سؤال استنكاري: ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض؟ هنا ده معنى لازم تقف معاه. زي ما ربنا لم يخلق هذا الكون عبثا، كذلك اقتضت حكمته وعدله ألا يستوي الخبيث والطيب، ألا يستوي المتقين والفجار. لأن المؤمنين المتقين قدموا في دنياهم ما يرضي الله عز وجل، يكافئهم الله على ذلك بما يرضيهم ويسعدهم ويشرح صدورهم ويجعلهم يوم القيامة خالدين في جنات النعيم. لكن المفسدين الفجار اللي قدموا في دنياهم ما يغضب الله ويسخطوا عليهم، يجزيهم الله بما يستحقهم من عذاب. وربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا يظلم الناس شيئا. قال عن نفسه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالمقصود بالآية دي استحالة التسوية في الآخرة بين المؤمنين والكافرين، هي تسوية بينهما ظلم، والله عز وجل تعالى عن الظلم سبحانه وتعالى. والآيات دي كتيرة في القرآن زي ما قلت لك، زي مثلا سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. عشان كده ربنا بعدها بيقول إيه: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فالافتراق دايما في القرآن غالبا بيكون على قسمين: مؤمن وفاسق، أو مؤمن وكافر، أو طائع وعاصي. ولذلك التقسيم ده لما أنت بتبدأ تشوف آيات كتير جدا في القرآن بهذه الطبيعة وهذا التفريق، تبدأ دي تكون اهتماماتك برضه. أنت من أنهي نوع؟ دايما بتسأل نفسك أنت من دول ولا من دول؟ من أنت؟ إجابة السؤال ده برضه من أنت؟ أيهما أنت؟ للأسف زي ما بقولك اللي بيذكر الناس بالتقسيم ده النهاردة في هذا الزمن اللي الناس بتحاول تخلي كل شيء فيه مزيج، والحابل بالنابل والاختلاط بين المفاهيم، يزعل لما تقولك انت عايز تقسم الأمة. يا عم لا، انا ما بقولكش دلوقتي الحقوق والواجبات، انا بتكلم عن مبدأ نفسه. لازم ده يكون راسخ في نفسك: ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين؟ لا، مش زي بعض. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا، في ناس بتزعم انهم كذلك وربنا بيقول لا، سواء محياهم ومماتهم، ربنا يقول لك لا يستوون. من ضمن اجابات هذا السؤال في القران ربنا بيقولها صريحه. واعتقد اللي متابعني من زمان عارف ان في كتاب ليا يمكن اكبر كتبي حجما اسمه كده، لا يستوون. لا يستوون دي لازم تبقى عقيده، لازم تبقى فاهم ان دي قاعده بيرسخها القران، المساواه بين الجميع سواء كانوا مؤمنين او فاسقين لا يقبلها اي عقل. فكيف يقبل بذلك في حق رب العباد العادل الحكيم سبحانه وتعالى؟ اللي يؤمن ان ربنا عدل وان ربنا حكيم لازم يؤمن ان تساوي المؤمنين والفاسقين امر مش طبيعي. لازم يبقى فاهم ان ده في يوم الحساب الموضوع مش هيبقى زي بعض. ودايما ده بيتكرر في القران، يعني مش المؤمن والفاسق بس، الاعمال الايمانيه والاعمال الفاسقه لا تستوي. العمل الصالح ما بيستويش مع العمل الفاسد. الايات دي كتير جدا في القران، وانا يمكن اتكلمت عنها كتير جدا زي ما بقول لك في سوره القلم، افنجعل المسلمين كالمجرمين ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. دايما بتيجي كتير جدا في القران، ما بيستويش مع بعض. القران بيأكد حتى بين المؤمنين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. لا يستوي منكم من انفق، شوف كلمه لا يستوي دي، ربنا بيقول لك لا مش كله زي بعضه، في مقامات. سوره صاد قلت لك انها بتتكلم عن المقامات دي، ودي لازم تبقى قاعده. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. دايما بتلاقي ايه؟ في تفاضل. حتى من اهل الكتاب ربنا يقول ليسوا سواء، من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. دايما في اختلاف حتى بين الجمادات يا اخوانا. ربنا بيقول ولا يستوي البحران، وما يستوي البحران هذا عذب فرات وسائغ شرابه وهذا ملح أجاج. دايما القرآن بيأكد المعنى ده، هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، سورة الرعد. ويجاوبك برضه في سورة فاطر، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. دايما المعنى ده إن في تباين. اللي عايز دايما يخلط كل حاجة، وأنتوا عارفين دي صيحة عالمية دلوقتي سموها بقى ساعات الجندريه او الجندريه، والناس كلها يعني بالذات بيتكلموا عنها في مساله الاجناس او الجنس، ده راجل ولا ست ولا بين البنين ولا مش عايز يصنف نفسه، ولا في واحد يرى نفسه كلب بقى، ولا واحد يرى نفسه آلة، ولا حاجات عجيبه جدا. ليه؟ عشان الفكره دي ما تبقاش راسخه، عشان الفكره دي دايما ما تكونش واضحه ان لا الناس مش زي بعض، في اختلاف. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لازم ده يبقى واضح جدا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان كمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. دايما تلاقي، شوف التكرار الكثير جدا في القرآن لهذا المعنى، لأنك تبقى فاهم إن مش زي بعض. أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير. دايما تلاقي هذا الترسيخ لهذا المعنى. فهذا السؤال أم نجعل المتقين كالفجار، إجابته لا، لا يجعلهم الله سواء، وليسوا كمثل بعضهم البعض، بل هناك فوارق وهناك مقامات. آخر سؤال نختم به سورة صاد، السؤال الأخير في سورة صاد، سؤال موجه لمخلوق. هي هو سؤال مش موجه لنا بس مهم جدا، إن احنا إن كلنا برضو بنعصي، صحيح فرق كبير بين معصيتنا وأسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وبين معصية اللي اتسأل السؤال ده، لكن هذا الفارق لا يمنع ان احنا نبقى فاهمين احنا بنعصي ليه. السؤال ربنا بيقوله لابليس، مخلوق من مخلوقاته بعد ما عصى ورفض ان يسجد لادم، فربنا بيقول له ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين؟ والحقيقه ثلاث اسئله ورا بعض. اول حاجه ما منعك، وبعدين ربنا بيساله عن اجابه من اجابتين، استكبرت ام كنت من العالين؟ انت اعلى من انك تسجد، وانت استكبرت على اوامر ربنا سبحانه وتعالى. ابليس استكبر ربنا قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فربنا بيسأله قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال بعدين سأله استكبرت أم كنت من العالين؟ فإبليس أجاب وقال الرواية بتاعته. وأنا دايما بتكلم عن النقطة دي، آفة من آفات المخلوقات لما تعصي ربنا إن يجيب رواية منطقية أو مثالية لمعصيته. إبليس عمل كده، أجاب إجابة فيها رواية شايفها بالنسبة له منطقية أو بيدعي كذلك. بيقول إيه؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. دي إجابة إبليس، إجابة خاطئة فاسدة لازم نقف معاها. لكن إبليس لما عصى وربنا بيسأله السؤال ده، أنا بعتبره هو طبعا سؤال على سبيل التأنيب والتقريع، إيه اللي منعك إنك تسجد لآدم؟ أنت مستكبر؟ منعك إن أنت تكبرك عن هذا، أم أنك عليت على آدم؟ أنت أعلى من آدم، برضو حاجة لها فرع من الكبر. لكن السؤال الأولاني هو الأهم بالنسبة لكل واحد فينا، وكلنا ذو خطأ وكلنا ذو معصية. ليه لما أطعت، لما ما لم تطع ما سألش نفسك إيه اللي مانعني؟ ما منعك؟ ما منعك أن تسجد؟ ما منعك أن تصلي؟ ما منعك أن تتصدق؟ ما منعك أن تؤدي ما عليك من حقوق؟ ما منعك؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ دي بعض الاحتمالات. وفي رواية قالها الشيطان، أنا لا أنا أحسن منه، أنا خير منه. بدأ يشرعن اللي عمله، بدأ يقول لا أنا بفهم أكتر من الشرع. الشرع اللي مصدره من ربنا بيقول له اسكت، هو بيقول لا أنا ما ينفعش أسكت، أنا مخلوق من نار والنار أحسن من الطين. فبدأ إيه؟ يقدم عقله على النقل، يقدم عقله على الشرع، ما استسلمش، ما عندوش الاستسلام. آدم عليه السلام عصى برضه، بس آدم لما اتسأل ما قالش إجابة شبيهة دي خالص، ما استسلمش إنه يجيب رواية منطقية. قال له ربنا ظلمنا، لما ربنا سبحانه وتعالى قال له يا آدم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين؟ عطوه كانت إجابته ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا أنا مش هبرر، أنا مش هدور على أي إجابة منطقية، أنا لما أعصي هقول يا رب أنا ظلمت نفسي، رب أنا أخطأت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أبوء بذنبي، أنا متحمل مسؤولية ذنبي. هو ده اللي المفروض تكون عندنا الثقافة دي في التعامل مع الذنوب أو حتى مع الأخطاء عموما. اعرف تعتذر إمتى، اعرف تتوب إمتى. الموضوع مش موضوع أصلا الذنب ده مسبب، ما هو أي حد، أي حد مثلا تعال نشوف مثلا واحد إيه، واحد بيطلق بصره ممكن يقول لك إيه، أنت مش شايف البنات لابسين إيه، أنت مش شايف الفتن؟ أيوة أمور شايف أكيد، معروف كلنا عارفين إحنا في زمن فتن، بس ده مبرر يعني؟ أنت بتقولها كإيه، كسبب؟ طب ما انت، ما هو طبعا اكيد، ما لو انت راجل يعني لا تشتهي النساء مش هتبص، خلاص اكيد في شهوه، الشهوه دي هل هي سبب منطقي ينفع يتجاوب بيه؟ ما هو ده دافع، لكن دافع لشيء حرام خالص ما يتبررش بيه. تقول لا انا غلطان، انا اسف، انا اتوب، مش ليا اتوب ربنا. يعني انت لو واحد نصحك مثلا في اي شيء، مجرد ما هتبدا تفكر وتقول الكلمه اللي دايما بقولها، اول ما تسمع الكلمه دي ان اي حد تعرف على طول انه ايه، هيبدأ يلقي معاذيره، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. معاذير كتير بقى، اللي هي كلمة أصل، أصل أنا ضعيف، أصل الفتن كتير، أصل البنات لابسة وحش، أصل الفتن على النت، أصل مش أصل أصل أصل. يبقى أنت بتبرر، يبقى أنت كده دخلت في سكة مش هقول زي إبليس، لأن أكيد الفارق كبير. وإن كان بعض الناس بتوصل للمرحلة دي وتبدأ تشارع عن الخطأ وتبدأ تقول أنا الخطأ ده لا ده طبيعي إن أنا أعمله، لكن أنا بتكلم عموما إن مجرد ما تبدأ تخلط ما بين الأسباب والمبررات، ففي اللحظة دي أنت بقيت بتدور على رواية مثالية. وأخطر حاجة في الرواية دي مش إنك أنت تقولها، إنك أنت تصدقها. أوعى تظن إن في حد بيعمل أي معصية ما عندوش رواية مثالية بيعرف ينام بالليل، عشان يعني هو مقتنع بالرواية دي. اي حد، الحرامي اللي سرقك مثلا، لما اكيد حد فيك، ما حد فينا اتسرق منه حاجه، الحرامي ده عنده روايه، هو بيبرر لنفسه هو ليه عمل، ليه عمل كده. النصاب له روايه، المتبرجه لها روايه، المتعريه لها روايه، كل واحد بيشوف اسباب معينه. اصل انا والله اتاخرت في الجواز، فانا عايز اتجوز، فانا لازم ابرز مفاتني، ممكن تكون دي روايه، انا مش بقول ان ده شرط، بس ممكن ممكن يبرر بأي طريقة، وده اللي عمله إبليس في السؤال ده. ما منعك أن تسجدش لي؟ ممكن تقول والله أنا غلطت وأنا ظلمت نفسي وأنا بعتذر وبتوب، لكن إبليس ما عملش كده. ودايما والله الواحد يعني أحيانا بيذهل في بعض الحاجات، بتوصل لمرحلة إن لا، المرة دي بقى إيه؟ المرة دي مش ممكن يبقى في تبرير، خلاص الموضوع واضح صريح. لكن تحس كده إن في يعني معين لا ينضب من التأويلات والتبريرات، معين لا ينضب، تحس كده المبررات دي في حاجة كده بتجيبوها منين يا جماعة؟ لازم تبدأ تفهم حاجة مهمة جدا، مش كل حاجة لها تبرير. ممكن التبرير ببساطة أنا اللي أخطأت، أنا وحش، أنا ضعيف، أنا هتوب، أنا اللي مش هبرر. مش كل حاجة لها تبرير وعذر. خلي بالك كلمة أبوء لك بنعمتك، إنك بتعترف بالنعمة، بعدها على طول وأبوء بذنبي، بعترف بذنبي. وفي أحاديث تانية عن النبي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. لازم الاعتراف ده هو المقابل للرواية المثالية اللي الناس بتقعد تألفها أو إبليس حاول يألفها، إن إنه ما اعترفش. لكن سيدنا آدم عمل إيه؟ اعترف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، أنا غلطت يا رب. فدايما لما الواحد بيبقى عنده كده بقايا ضمير بيقعد يدور على الرواية دي، انت فتش بقى عن الرواية دي عنك في أخطائك، وكل واحد فينا عارف أخطاءه، كل واحد فينا عارف هو بيعمل ايه كويس جدا. يلا قول لي بقى كده، ما تقوليش، قول لنفسك يا ترى انت بتعمل كده، ما منعك دي؟ إجابتها ايه عندك؟ وهل انت بتحاول تتكلف إجابة؟ وهل انت مصدق الإجابة دي؟ هل انت مصدق ان ليس في الإمكان أفضل مما كان؟ هل انت مصدق ان كل حاجة انت بتعملها مبررة؟ الحقيقة لو ده إجابته نعم، ولو انت مصدق كل ده، للأسف هفاجئك ان صعب جدا تصلح من نفسك. الإصلاح والتغيير وتحسين النفس يختفي تماما مع اختفاء المصارحة والاعتراف. كل ما تتصالح مع المصايب بتاعتك وتبدأ تشوف انها عادي، كل ما هيبقى مفيش مبرر انك تصلحها. عشان كده برضو كنت قبل كده يمكن كتبت مقال عن موضوع ايه، تصالح مع عيبك، في كلمة كده بيحبوها يقولوها كتير الايام دي كده، لازم نتصالح مع عيوبنا. ماشي، ممكن نقولها لو ايه، لو هي عيوب لا يمكن ازالتها. يعني مثلا ايه، واحد في شايف ان في عيب معين في شكله او في جسمه او في كده، خلاص يتصالح معاه ويبقى عنده ثقة في نفسه، مفيش مشكلة. لكن لا، هم بيقولوها اكتر من كده، هو تصالح مع الذنوب، ساعات بتوصل لكده، تصالح مع الكبائر، تصالح مع الفجور. صالح، انا كده اعمل ايه؟ انا مضطر ان انا اشرب مخدرات، انا مضطر ان انا ابص للنساء، انا مضطر ان انا اعمل علاقات محرمة. لا، ما تتصالحش مع ده. تصالحك مع العيب لا ينفي كونه عيب. حسن تعاطيك مع الخطأ لا يكون ابدا بانكار كونه خطأ وتبريره، انما حسن تعاطيك مع هذا انك انت تصلح. واول خطوات الاصلاح ان تعترف. بداية التوبة انك تعترف. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. متبقاش مبرراتي، متبقاش دايما كل همك إنك أنت تجيب تبرير، لأن التبرير ده هيخليك ما تندمش. وأول خطوات التوبة بعد الاعتراف الندم، إنك تندم على ما فعلت. فإزاي، قول لي بالله عليك، لو كل حاجة مبررة، لو كل حاجة فيها رواية منطقية، لو كل حاجة واضحة بالنسبة لك إن أنت كان المفروض تعملها ومفيش أحسن مما كان، يبقى ايه اللي يخليك تصلح؟ ايه اللي يخليك تندم؟ انت مش ندمان، ما هو اصلا انت مضطر انك تعمل كده بمعاذير بقى. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، كل واحد فيهم جايب معاذير. لكن شوف اللي اعترفوا، الثلاثة الذين خلفوا لما اعترفوا، قصة الثلاثة اللي في غزوة تبوك، سيدنا كعب بن مالك وصاحبيه لما جم وقالوا الحقيقة، اعترفوا بالخطأ. فعشان كده ربنا ايه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وده الفرق بيننا وبين ابليس، ان انت عندك الفرصه انك تتوب. ابليس قفل الفرصه دي كلها لما ايه، لما قاس بعقله وقدم الروايه اللي هو رسمها لنفسه، لا انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكانت دي اجابته، الاجابه الفاسده. فربنا سبحانه وتعالى حكم عليه بالنار، وان يبقى في اخر الزمان الى هذه في هذه الفتنه، لانه للاسف الشديد لم يعترف. عشان كده السؤال ده، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أن كنت من العالين. أنت اسأل نفسك بقى في الذنب بتاعك، في المعصية بتاعتك، إيه اللي منعك أنك تتوب؟ إيه اللي منعك أنك تتقي الله؟ إيه اللي منعك أنك تعمل الطاعة دي؟ وجاوب نفسك بصدق ومن غير تبرير ومن غير روايات، وشوف والله لو في إجابة فيها تقدر تقولها لربنا يوم القيامة لما يسألك، أبشر أنت كده في التمام، عندك رخصة. لكن لو أي إجابة من دول لا ترضى أن تقولها لله، مش لنفسك ولا للناس، لله يوم القيامة، يبقى اعرف إن في مشكلة، واعرف إنك أنت لازم تحاول تجيب الإجابة السليمة اليوم قبل الغد. أكتفي بهذا القدر. دي كانت أسئلة سورة صاد، وإلى اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى مع سورة الزمر في اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله يوم الثلاث ويوم الحد زي ما احنا في التفسير للجزء 30. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.